بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة وبإنجاز شديد. نحن في قرية لا يزيد عدد منازلها عن 100 منزل، وجاء لص ودخل منزلين وسرق تلفزيون وريسيفر من منزل، ومن الآخر ريسيفر ولم نعرف هذا اللص. يريد أصحاب المنازل المسروقة أن يقوموا بتحليف أهل القرية جميعا، علما بأن هذا هو العرف السائد، فما حكم هذه اليمين وما صيغته؟ إننا نفيد ونقول لإخواننا: ألا تتقون الله تبارك وتعالى؟ سرق منزل، فما شأن بقية المنازل؟ لو أن أهل حي سرق منهم شيء، نأتي بأهل الحي جميعا يحلفون أننا ما سرقنا ولا علمنا، هذا من قبيل العبث، وهذا من قبيل إرضاء النفوس والشهوات. هذا يضع الشك في جميع الناس، وديننا يقضي على الشك، إياكم والظن، هذا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. إياكم والظن، كون أن أظن ببقية أفراد القرية الآخرين هذا ظن، والظن أكذب الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نصيحتي: كل عرف خالف شرع الله قرآنا وسنة فلا قيمة له ولا وزن، فهو تحت القدم ودبر الأذن، لا قيمة له ولا وزن. الأعراف نعمل بها ونسير عليها ما لم تتعارض مع نص قرآني أو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما يصنعه هن الناس خطأ، لأنه يزرع الشك ويؤصله في النفوس، والشرع على خلاف ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هل من يرتكب كبيرة وهو يصلي ويقوم بالأعمال الصالحة لا تقبل؟ أولا، لا نستطيع أن نقول مقبول أو غير مقبول، لأن هذا بيد الله. لكن المعصية التي يرتكبها كبيرة كانت أو صغيرة مسجلة عليه، مكتوبة، وسيسأل عنها أمام الله. وأما الأعمال الصالحة فالرصيد والحسنات مكتوب. المشكلة أنه يؤتى به يوم القيامة وينظر في صحيفته حسنات سيئات، أيهما غلب فهو إليه، فغلبت السيئات فقد سبقت إليه رحمة الله جل وعلا وعمت وشملت، غلبت السيئات الحسنات فهو في معية الله وفي مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه جل في علا. مشكلة إن هناك من الكبائر لا بد من إقامة حدود عليه، كالزنا وغيره وما شابه ذلك، فمن لم يقم عليه الحد في الدنيا يقام عليه في الآخرة، ولذلك نصيحتي لإخواننا: اتقوا الله واجتنبوا المعاصي مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي.
أول سؤال: أنا واخدة مقبرتين، واحدة ليا ولعيلتي وواحدة صدقة. الصدقة بقالها 12 سنة محدش اندفن فيها، وأنا بعمل إعلانات في الجوامع وبحط ورق وبقول لكل الغلابة محدش اندفن فيها لغاية دلوقتي، هل أؤجر بالنية ولا لازم حد يدفن فيها؟ ده أول سؤال.
نعم.
تاني سؤال حضرتك: أنا في ظروف، في أزمة مالية جديدة قوي، لو بعت المقبرة اللي ملكي أنا، لو لا قدر الله ما قدرتش أجيب غيرها، ممكن أندفن في المقبرة الصدقة؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت من فضلك سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا الحمد لله بحفظ قرآن، وساعات باخد من حضراتكم فتاوى وكده، فبقول الفتاوى انا ما بقدرش افتي مع نفسي، لما بسمع من حضراتكم فتاوى فانا بفتي عليها، فهل ده يجوز او لا يجوز؟
حاضر. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. السائله الكريمه تقول: اشتريت مقبرتين، واحده لي ولعائلتي، والثانية جعلتها صدقة للفقراء والمساكين، لم يدفن بها أحد إلى الآن، هل لي بها أجر أم لا؟ نعم، أنت مأجورة على ذلك، لكن نصيحتي لك: هذه المقبرة التي خصصتيها للصدقات أنصحك جمعية من الجمعيات اعطيها لها، لا يكفي الإعلام، آتي إلى جمعية معروفة في الحي، في المكان الذي أنت فيه، وأقول لهم أنا أتبرع لكم بهذه المقبرة وهي للصدقات، وعندهم ما شاء الله، وأعطيها أعطيهم المفاتيح الخاصة بها، ستجدين يستفيد بها كثير ممن يعجزون عن شراء المقابر إن شاء الله تبارك وتعالى. هي تسأل نفس السائلة سؤالا: أمر بضيق وأزمة مالية، فإذا ما قمت ببيع هذه المقبرة المخصصة لي وأنا أدفن مع الصدقات أو مقبرة الصدقات، لا بأس ولا حرج، الأمر يرجع إليك، فكلها أرض الله جل وعلا وكلها مقابر، والله أسأل أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي تسأل وتقول: أحفظ القرآن ثم أسمع الفتاوى من الشيوخ وأنقلها كما هي للأخوات، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، ما دمت لا أستطيع الفتية أو الفتوى فأنا أنقل عن الشيخ بكلامه بحرفه دون زيادة مني أو نقص في المسألة التي أمامي إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم أقول لهم: هذا ما سمعته من الشيخ فلان، فإن أردتم التثبت والتزيد أي التوسع في المسألة ارجعوا إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي ألفت النظر إليه، الذي يتزيد أو ينقلها بفهمه أو ينقلها خلاف ما قال الشيخ، هذا خطأ ومحرم شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. ما حكم دعاء الإمام والمصلين عقب الصلوات؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجلسون ثم يختمون الصلاة بصوت جهري، قراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي، قل هو الله أحد، الفلق، الناس، إلى آخره، ثم يرددوا الأذكار، وبعدين بعد ما يخلصوا الأذكار كله يدعي، كل ذلك خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي أولى وأجمل وأحب بالاتباع، فالاتباع يريح ويعمر، أما الابتداع فإنه يتعب ويدمر، وبالتالي نتبع هدي النبي والجماعية هذه فيها شوشرة على الذين يصلون، الذين جاءوا متأخرين عن الإمام ركعة أو اثنين أو أقل أو أكثر، أو من يصلون السنن، وهذا لا يجوز شرعا، وعلينا أن نراجع أنفسنا، فلسنا بأعبد لله من الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بصحة وسلام.
ليه سؤال الله يبارك لك.
تفضلي.
من 5 سنين كنت مشتركة في الانتر في الريسيفر بتاع الاي ار تي، شركة الاي ار تي، كانت بتدخل قنوات يعني متنوعة ومن ضمنها القنوات الدينية. بعد فترة لما ربنا فتح علينا والحمد لله اتهدينا، حسينا ان القنوات اللي هم بيدخلوها ملهاش لازمة، فقلنا ننهي التعاقد معاه. التعاقد ده كان عبارة عن ان هم يدونا ريسيفر على سبيل الامانة، وكل شهر ياخدوا مبلغ اشتراك. لما نهيت التعاقد ما بقتش ادفع الاشتراك، لكن فضل الريسيفر عندي، المفروض ان انا كنت ارده. انا غلطت وما رضيتهوش، يعني كانت فترة انشغال عندي وما رضيتهوش. ما زال الريسيفر عندي لحد الان متوقف، ما بشغلهوش، لكن مش عارفة اعمل فيه ايه. والشركة قفلت، شركة الاي ار تي نفسها قفلت. فكان التعاقد بيقول ان انا لو احتفظت بالجهاز عندي عليا مبلغ 500 جنيه ارده للشركة. انا دلوقتي مش عارفة الجهاز اشغله عادي واستفيد منه، ولا واطلع فلوسه، ولا كده خلاص انا يعني في براءة من امري.
ساجيبك ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. يا رب ينفع بيك. اللهم امين.
الله يرضى عنك ويحفظك. عليكم السلام. فقط اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
السلام عليك يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك.
الله يكرمك.
كل سنة وانت طيب.
وانتم بصحة وسلامة.
سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، بطفل رضع من سيدة وتوفاه الله برحمته، أخوه ياخد واحدة من بنات السيدة ديت؟
أخوه هذا أخوه رضع.
أخوه هو اللي مات. أخو اللي مات.
أني أفهم. نعم. أخوه هذا الذي يريد
رضع من سيدة.
أفهم. نعم. فهمت السؤال. أي. فهمت السؤال جيدا. أنا أسأل.
أخوه يتجوز من بنات السيدة ديت.
أعطيني فرصة. بارك الله فيك. أخوه هذا.
حضرتك السؤال الثاني.
طب اسمعني الأول. اسمعني. أخوه هذا رضع من هذه المرأة التي نريد الزواج من بنتها. هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع، عليه أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت من 5 سنوات اشتركت مع شركة الاي ار تي، يعني وبعدين تعقدنا خدنا منها كان باقات والكلام ده، خدنا ريسيف عشان ناخد القنوات اللي احنا محتاجينها. تسأل النهاردة كان بينا في تعاقد ان انا عندما أنهي هذا التعاقد إذا احتفظت بالريسيفر أرجع للشركة 500 جنيه. الشركة أغلقت ريسيفر عندي، أخطأتم، وبالتأكيد إذا أردتم الانتفاع بهذا الريسيفر عليكم أن تعيدوا المال لهذه الشركة. فالعقد شريعة المتعاقدين، والمسلم لا يخدر ولا يظلم أبدا مهما كانت السبل ومهما كانت الظروف والأحوال. إذن بالتالي عليكم أن تعيدوا هذا المبلغ للشركة. أنت الآن تقولين أن الشركة قد أغلقت أبوابها في مصر. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ليس هناك أغلقت أبوابها، ليس لها من فروع، ليس لها من حسابات، ليس هناك من وسيلة بالمرة في إرجاع المال إليها، عليكم أن تتصدقوا بالمال في أحد المصالح أو المساجد أو البواب الخير الكثيرة. هذا متى؟ إذا عجزنا بأي وسيلة أن يصل المال إليه. أما إذا كانت هناك من وسيلة ولو بتحويل المال إليهم خارج البلاد فعلنا ذلك أولا، والله تعالى أعلى وأعلم. السائل الكريم الذي سأل وانقطع الاتصال، طفل رضيع رضع من سيدة ثم مات، هو يسأل أخوه يريد الزواج من بنت هذه المرأة، يجوز أم لا؟ حاولت أن أسأله ولكن انقطع الاتصال، أجيبك على قدر ما تم الاتصال عليه. أولا قضية الرضاع ألفت النظر إليها قبل أن أجيب السائل الفاضل الكريم، انتبهوا لأن الرضاعة منطقة شائكة ومنطقة خطرة جدا، وكثير من الناس يستهين بها ولا يلقي لها بال، وأنا أقول لشبابنا ولبناتنا إذا وجدت يا رجال المسلمين وأمهاتنا الفضليات إذا وجدت شبهة الرضاع ففروا من هذا الزواج. يعني يا شيخ إذا وجدت شبهة يعني مش متأكدين شبهة للرضاع فروا من هذا الزواج. يعني إيه؟ والله إحنا هو الواد رضع بس مش متأكدين مرة ولا اثنين، ابعد على طول لأن إحنا لسه على البر لسه بعيد لا لهذا الزواج. إذا وجدت شبهة للرضاع ابعدوا. وذلك يجب أن نسأل إذا تم الزواج في نطاق القرابات أو الجيرة نطاق الجيران أو الحي اللي إحنا فيه أول حاجة نسأل عنه الرضاع، لأن إحنا بنتكشف أمور عجيبة. يعني بيجينا حالات يا أخوانا يكون متزوج بأخته وأنجب منها أخته في الرضاع بالتأكيد أنجب منها اثنين وثلاثة. جاءتني حالة من الحالات أنجب 9 منها، تخيلوا معايا. وبعد كده أمه صحي ضميرها، كان الزواج من أجل الميراث، صحي ضميرها بتحتضر، قالت يا ولدي أريد أن أسر إليك سرا، ما هو؟ قال إن التي تزوجتها هي أختك من الرضاعة وأريد أن أخلص ذمتي أمام الله، وأنا لا أدري ماذا ستقولين لله عن هؤلاء 9. وكل معاشرة كان يعاشر أخته وهذا محرم شرعا ستتحملين وزرها أمام الله يوم العرض عليه. يعني عشان كده بقول لإخواننا في قضية الرضاع ينبغي أن ندقق، إذا وجدت شبهة للرضاع فروا من هذا الزواج. أعود للسائل الكريم مرة ثانية، هو يسأل الولد رضع ومات لا علاقة لنا به، لو أن هذا الولد على قيد الحياة هو الذي لا يصلح أن يتزوج من بنات هذه المرأة التي رضع منها أبدا، أخو هذا الولد لم يرضع، لذلك أفرق بين حالتين، أخوه إذن الذي مات هذا هو المحرم فقط بغير، أما أخوه إذا كان قد رضع هو الآخر من هذه المرأة التي يريد الزواج من بنتها، أو أن البنت التي يريد الزواج منها رضعت هي من أمه فيحرم الزواج، لا علاقة لنا بمن مات. إذا كان قد رضع هو أو هي لا لهذا الزواج لأنها صارت أخته من الرضاعة. النبي يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والقرآن واضح في آية المحرمات وأخواتكم من الرضاعة كلها معطوفات على حرمت عليكم. طيب بالتالي إذا كان يا شيخ لم يرضع منها أيها السائل هذا الولد لم يرضع أبدا وهي لم ترضع من أمه جاز أن يتزوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
أهلا بك، ليا سؤالي.
تفضلي.
أول سؤال، الأيام الثلاث أيام القمرية لو جات ظروف في الثلاث أيام دول ومعرفتش أصومهم ممكن أعوضهم في أي أيام تانية من الشهر؟ السؤال الثاني، احنا نعرف ان البنت يعني في الزواج لها ولي، السيدة ماريا القبطية كانت مالهاش ولي، تزوجها زي الرسول.
حاضر،
شكرا يا شيخ وكل سنة طيب.
اتصال اخر، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ كل عام وانت طيب حضرتك. الأول
وأنت بأحسن صحة وسلام.
وحضرتك أنا صدر مني حلفان في 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 موقف كنت متنرفز فيه.
ماذا قلت؟
حلفت طلاق.
أيوة ماذا قلت؟ اللفظ اللي قلته إيه؟
طلاق إني يعني إحنا قاصدين مكان نروحه، فحلفت إنه يعني العيلة
إنها مش رايحة معايا. يا سيدي يا سيدي الكريم هل تسمعني؟ جيد، أريد أن أعرف اللفظ الذي قلته بالحرف.
باللفظ قلت علي الطلاق وانت رايحين معايا المكان ده في الموعد ده.
ده الأولاني ولا الثاني ولا الثالث؟
لا ده بيعتبر الثالث.
الثالث؟ حاضر. تقصد الطلاق؟
نعم.
هل تقصد الطلاق؟
لا أنا أقصد أن أنا أمنعهم مش الطلاق.
طب اسمع مني. صلاة آخر، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سام؟
يا مرحبا.
كل عام وحضرتك طيب
وانتم بصحة وسلام.
يا رب يخليك وعودها عليك بخير يا
رب. يغفر لنا ما لا تعلمون. امين يا رب.
امين. بارك الله فيك.
فضل.
وكنت بقول لحضرتك والله يعني كنت اسأل حضرتك سؤال يعني ليا جيران يعني هنا مثلا يعني بيجوا يطلبوا مني حاجات وكده. انا صراحه يعني ايه يعني انا مش بتعامل معهم باخلاص يعني. ليه؟ هم يعني هم طريق تاني غير طريقي خالص, مش ملتزمين شويه ولا كده, فانا بتقي شرهم. ده يبقى نفاق مني يعني او كده؟
طيب سؤالك ايه؟
ما انا بقول لحضرتك ده يبقى نفاق يعني ابقى منافقه كده ولا اعمل ايه عشان اتعامل معاهم ازاي عشان هم جيراني؟ ومثلا انا وبنتي او انا واختي بنتكلم في حاجات تخصنا وجوزي وجوز بنتي والحاجات دي كده, برضه يبقى دي نميمه او حاجه يعني, بنجيبش سيره حد بحاجه وحشه والله يعني الا الكلام العادي. جزاك الله كل خير يا شيخ.
اياكم عزكم الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي قالت الايام القمريه حدثت ظروف ما صمتهاش, هل يجي أن أعوضها في أيام أخرى؟ لا, هي بأيام بعينها. فإذا حدث وأتى الحيض فيها مثلا فتؤجرين على نيتك بإذن الله تبارك وتعالى. نفس السائلة قالت البنت احنا عارفين في الزواج لا ولي. طيب مين اللي جوز النبي السيدة ماري؟ سؤال طيب. بالنسبة الزواج انتبهوا, لا نكاح. النبي يقول كده يا ريت شبابنا وبناتنا قبل ما يقعوا في البلاء والمصايب يسألوا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث صحيح. وقال صلى الله والولي, الولي مين؟ أبوها, جدها, أخوها, ابنها, عمها, ابن عمها, الأم العصب, ده الولي. طيب جوز أختها؟ لا مش ولي. طب خالها؟ مش ولي إلا إذا وكله الولي الأصيل, ده موضوع تاني. لكن الولاية الولي الأولياء العصب. النبي يقول لا نكاح لا زواج إلا بولي وشهدي عدل, شهود عدول مش فسقة. وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها, وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. وقال عنه الحبيب ما معناه؟ هو الزنا والعياذ بالله. فلننتبه إلى ذلك. يقول لك أصل عندها 20 عندها 40 سنة, لو عندها مليون سنة. أصل على مذهب أبو حنيفة. هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. قال ابن المنذر لو ثبت هذا الكلام عن أبي حنيفة فقد خالف فيه إجماع أهل العلم. وإحنا كلام النبي يقدم على كلام الصحابة, وإذا وجد كلام للصحابة يقدم على كلام التابعين وهكذا والفقهاء, يعني مش محتاجين نهرج ونخبط. هي تسأل طب السيدة ماريا أسلمت قبل أن يتزوجها النبي, والمرأة غير المسلمة إذا أسلمت وليها إمام المسلمين إمام الحي إمام المسجد بتوكله يقوم لها, والنبي خير إمام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, فلم تزوج نفسها من النبي بنفسها يعني وكلت النبي. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يخليك يا شيخ. أنا بشتغل مقاول, فواحد قريبي طلب مني أن أنا أعمل له بيت وما وعدنيش أنه هو هيديني عائد مقابل شغلي لي, فأنا كنت بزود على المشتروات بتاعته فلوس على أساس أن أنا أخذ نسبتي اللي هو المفروض أشتغل به. عايز أعرف دي حلال ولا حرام. وحاجة تانية, أنا شريك في شركة استحليت لنفسي, اجتهد علي الشيطان أن أنا مجهودي أكتر أنا وابني, فاستحليت مبلغ من المال وخدته, كنت باخده في صورة راتب شهري فوق الراتب اللي كانوا بيدهولي. وانا صعب ان انا اواجه الراجل الاولان اللي عملت له البيت ده, وصعب اواجه شركات عشان ارد لهم المال ده. فهل في سبل اخرى ارد بيه المال ده على اساس ان انا اتحلل من هذا الاسم الكبير اللي انا عملته؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يسلمك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا ليا سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
أنا متزوجة من 31 سنة.
نعم.
في الفترة دي كان والدي متوفي وكان أخويا موجود وخالي موجود. طبعا أخويا قدر إنه خالي يكون هو الوالد بتاعي. دلوقتي أخويا توفى. فأنا مش عارفة يبقى نظامي إيه أو
يعني أخوك كبر بخالك بالمعنى البسيط.
كبر بخالي وقال له أنت اللي تبقى الوالي بتاعي.
ما فيش مش حاضر سأجيبك إن شاء الله.
وسؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
دلوقتي أنا بعد ما بصلي كل فرض الحمد لله بصلي السنة من المصحف. بوضع من المصحف، وبعد ما بصلي العشاء بصلي ثمان ركعات برضه من المصحف عشان عندي موت رجلي فبصلي وانا قاعده. فهل هذا حلال او حرام؟
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي قال صدر مني على زوجتي علي الطلاق، مش هتسهبي معايا المكان دوت، سألته هذا الطلاق رقم، قال الثالث. تقصد الطلاق؟ قال لا أقصد. قبل ما أجيب الكريم على السؤال أرجو من إخواني أن ينتبهوا خصوصا السادة الرجال حتى يمسكوا ألسنتهم. الطلاق يا أخوانا خطر الموت. لو دخلنا أي صيدلية هتلاقي المكان اللي فيه السموم أو بيسموه المخدرات مقفول وعاملين عليه جمجمة وبعضين عظمتين كده شده وكاتبين خطر. لو جينا على البوكس بتاع الكهرباء خطر الموت. شفتوا مره واحد فتح البوكس بتاع الكهرباء ومسك الكهرباء بدي كده؟ لا يمكن. ليه؟ عارف انه هيموت. انا اعتبر الطلاق سكته القلبيه للبيوت، خطر الموت. عشان كده بنصح الطلاق مش بيحل مشكله، لا يحل مشكله بعقد وكون النتيجة ضياع الأولاد إلا من رحم ربي جل وعلا. نصيحتي لا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق، إذا استحالت العشرة بين الطرفين ساعتها ربنا ذكر في القرآن إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. محتاجين الكلام ده أخواننا لله سبحانه وتعالى. طيب نيجي لأخونا الكريم، يعني أرجو من إخواننا ما يستسهلوش لأن عملية مش سهلة، والله والله ما سهل. لو أفتينا هذا الرجل على رأي الجمهور شافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة والإمام أحمد راحت الدنيا. ليه؟ لأنهم يعتبرون الطلاق معلق وغير معلق لا يحتاج إليه. على كل حال السائل الكريم إذا كنت تقصد الطلاق صارت زوجتك محرمة عليك، أنت اللي هتتحمل الفتوى أمام الله ولسنا نحن. إذا كنت لا تقصد الطلاق كما ذكرت كفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين من مثل ما تأكل، وإن عجزت صم 3 أيام. طيب معنا اتصل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كل سنة وانت طيب يا شيخ.
وأنتم بصحة وسلام.
يا شيخ عندي سؤال، يعني عندي ولد من الزنا، هل يجوز يا شيخ الآن عنده 7 سنين، هل يجوز الآن يرضع من أختي؟
يرضع؟
فهمت؟ يرضع من أختي.
لماذا؟
الآن هذه الولد عنده 7 سنين.
لماذا يرضع من أختك؟
لكي يكون محرم لي، لأنه هذه الولد من الزنا.
سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت كنت عايز أسأل ما حكم التصوير؟
حكم التصوير حاضر.
والاحتفاظ بالصور العائلية يعني؟
حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا. السائلة قالت لي جيران يطلبون مني أشياء أنا بتعامل معاهم، يعني الفكر مش واحد مش زي بعض، مش ملتزمين زي هي هكذا تقول، فبحس ان فيش اخلاص، هل هذا يعد رياء؟ انا بعمل كده عشان اتقاء شرهم. لا بأس ولا حرج، فانا اتعامل من منطلق الجيرة بدون غش بدون تدليس. لا بأس ولا حرج، حدود بضوابط. لا بأس، ربما اعطي ربما لا اعطي، ربما اعطي وانا كارهة خشية مشاكلهم، فلا بأس ولا حرج، لكن بشرط ألا يكون هناك تدليس ولا غش ولا غيبة ولا نميمة ولا ما شابه ذلك إن شاء الله. تقول أنا وأختي نجلس نتكلم عن حياتنا إحنا بشرط ألا تتعلق بالآخرين، هذه غيبة ونميمة.
إذا كانت أختك قاعدة تقول لك جوزي عمل، أمه عملت، أخته، تلك غيبة ونميمة، وأنت نفس القصة، لكن بتتكلمي حاجة تخصك أنت ولا تتعلق لا بزوج ولا بغيره، لا بأس ولا حرج. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. بعد إذن حضرتك بس أنا سمعت حضرتك بتجاوب على أسئلة يعني. فمن ضمن السؤال اللي هي الكبائر، قلت حضرتك إن الكبائر بتبقى مسجلة في الكتاب الخاص بينا وأيضا الحسنات برضو. أفهم من كده إن الكبائر ليس لها توبة نصوحة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي قال أنا أعمل مقاول قريبي، لا فنعمل له بيت وأنا بشتغل بالتقسيط، يعني عملت له البيت وزودت فوق، هذا لا يجوز شرعا وهذه خيانة للأمانة. يعني المفروض النهاردة أنا بعمل بالتقسيط، لو حابني لي بأنه حيدفع فلوسه كاش كاملة مثلا وليكن 1000 جنيه، إذا قصت لي حخليها 1500 2000، خلاص هو بقى فوق ده كمان زود، هذا لا يجوز شرعا. عليك أن تحسب هذه الزيادة وهي معلومة عندك بالتأكيد وردها لصاحبه، ومش ضروري تواجه ولا تقول له أنا خدت منك الفلوس دي بأي وسيلة، أحطها في ظرف من تحت عقبل من تحت الباب من أي وسيلة، أي وسيلة توصل ما دام أصحابها موجودين على قيد الحياة، ما ينفعش غير كده، الله يصلح حالنا وحال. وليس بالضرورة أن تفضح نفسك، وليس بالضرورة أن تقول أنا أخذت أو أنا فعلت. بارك الله فيك، واستر يسترك الله في الدنيا والآخرة. ونفس القصة، هو ضعف وأخذ مبلغ من المال فوق الراتب الذي كان يأخذه من شركاته، هذا المال يرجع لهؤلاء الشركاء بأي وسيلة، بأي وسيلة كانت، على سبيل هدية، على أي ما كانت، عن طريق مبلغ من المال يترمي في البيت، أي ما كان، المهم يصل المال إلى أصحابه. إمتى بقى نقول نتصدق بهذا المال؟ إذا كان أهل هذا المال وأصحاب هذا المال أو ورثتهم عدموا تماما، ماتوا ما لهمش أصل ما لهمش أثر، أو انقطعت بنا السبل مش عارفين نوصل لهم ولا نعرف طريقهم ولا بلادهم، في الحالة دي هنتصدق. غير كده لابد من رجوع المال لأصحابه مع الاستغفار والتوبة. نسأل الله أن يبارك فيك. اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة التي قالت أنا متزوجة من 31 سنة، أبويا مات وأخويا كان موجود، وخالي، وأخويا مات الآن، لكن وقت عقد قراني أخويا هو اللي خلى خالي يتولى العقد القران. زواجك صحيح؟ لأن هذا الأمر يكون موجود في كثير من العائلات. الذي أقصده أيتها السائلة الكريمة أنه ما ينفعش يبقى أخوك موجود ومش موافق على العقد وبعدين يجي خالك يعقد عليه، يعقد ليك من وراء أخوك، هذا خطأ ولا يجوز شرعا. لكن خالي موجود وأخويا موجود وبعدين خالي أكبر سنا، فكان من الأخ إلا أن كبر بخاله ليعقد عقد قران أختي، فهذا بمثابة التوكيل والعقد صحيح. بارك الله تعالى فيك. السائلة التي سألت وقالت بعد صلاتي أصلي السنة من المصحف، يعني بصلي السنة من الفرض من المصحف وكذلك قيام الليل، لا بأس ولا حرج، ولكن الفريضة لا تصلى من المصحف بالمرة، اقرأ ما تيسر معك من القرآن كذا. قال السائلة سألت قالت لي ولد من الزنا عمره 7 سنين، ممكن أخته ترضعه عشان يكون لي محرم، حتى لو مش رضعته هو محرم ليك وإن كان من الزنا، نسأل الله العفو والمعافاة، استغفر وتوب إلى الله. أخشى فقط أن يكون نسبتيه يعني للزوج إن كنت متزوجة وكتب باسمه، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والمعافاة. حكم التصوير في أضيق الضرورات، في أضيق النطاق، يعني إذا كان للضرورة فلا بأس، يعني بنصور ابننا أو بنتنا عشان المدرسة، بنصوره عشان جواز السفر، فيش مشاكل، بيصوروا المجرمين، فيش مشاكل، لكن صورة بقى احنا كده خطب واحدة، عيب حالنا والله، تلاقيه مصورها اعمل عز بقى، اعمل رضا، وبعدين بعد كده يقول لك كان يوم ما طلعوا له الشمس، اي والله بنشوف حاجات غريبة، نسأل الله العفو والمعافاة. الشاهد فمصورها صورة كبيرة وبعدين حطها في الصالون بيفرج عليها خلق الله، ايه ده ان شاء الله؟ يقول لك ذكرى، ذكرى، طب ما بشعرها، ها؟ وبعدين اللي داخل واللي طالع بيتفرج عليها، فين الرجوله يا اخوانا؟ نخوه فين؟ هذا لا يجوز شرعا، نسال الله العفو والمعافاه. فبنقول التصوير في اضيق 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 النطاق مع الضروره ان شاء الله سبحانه وتعالى. طب هل يجوز لي الاحتفاظ بالصور اللي عندي ديت في البوم مثلا وفي درج المكتب؟ لا باس ولا حرج، لكن ما حدش يتفرج عليها، نسأل الله أن يهدي إخواننا، اللهم أمين يا رب. مش إحنا تلاقي سمك لبن كله ماشي عك، ربنا يعافينا، الله يهدي إخواننا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة اللي سألت قالت في الإجابة على السؤال سيئات الكبائر السيئات والحسنات مسجلة بالتأكيد في كتاب لا يضل ربي ولا أنس. اي والله نعم، وحيدفع الكتاب لينا يوم القيامة، نص القرآن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر الله أكبر، اللهم سلم يا رب اللهم سلم. نعم وده أكيد. طيب هل معنى ذلك أن التوبة لا تنفع مع الكبائر؟ هنا أخواني وأخواتي ما لم يكن الأمر متعلق بحقوق الناس فلا بد من رد المظالم لأصحابها. طب يا شيخ أحيانا إذا عرف الناس ما فعلناه بهم ربما قتلونا، هنا ارتكاب أخف الضررين، أستر وأكتم وأجتهد في الدعاء والاستغفار لعل الله يعفو عني يوم القيامة. لا نستطيع أن نغلق أبدا الباب في وجه أحد، لأن ربنا قال في القرآن أرجى آية في القرآن قل يا عبادي، تأملوا الآية، الذين أسرفوا لم يقل أخطأوا أو قصروا أو عصوا أو أذنبوا، فتح الباب كاملا. الإسراف في اللغة كما قال علماؤنا مجاوزة الحد، عمل كل حاجة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اعملوا إيه بقى؟ لا تقنطوا من رحمة الله. لما؟ إن الله يغفر بعض الذنوب، أبدا يغفر الذنوب جميعا كلها، إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك يا تسر. طبعا اتصال، سلام عليكم.
سلام وبركاته.
مرحبا.
مرحب بك يا شيخ، والعام حدث طيب.
وأنت بأحسن صحة وسلام.
حياك الله الله يعزك. والله أنا كان لي سؤال بس مش عايز أقوله على هوا، بعد إذنك حضرتك عايز التليفون.
أما في مشاكل إخواننا في الكنترول يعطوك التليفون حالا.
حياك الله، نسألك الدعاء يا شيخ.
وأنت كذلك يا أخي الكريم. طب في اتصال آخر، سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بأحسن صحة وسلام.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت تعبانة أوي أوي أوي، يعني كنت تعبانة كان ميؤوس من حالتي يعني. فنظرت يعني قلت إيه أنا يعني لو إن شاء الله ربنا شفاني هتبع عجل. فطبعا الحمد لله، بس انا كان ساعتها يعني ما كانش فيه، مش كنت واعيه الحاجه يعني، كان ممكن يبقى التلفزيون شغال قدامي ما نيش داري انا ايه اللي شغال قدامي. فكان في نيتي ساعتها ان يعني حاجه، يعني كنت فاكره ان العجل ده ب 1000 جنيه ب 500 جنيه يا يعني، ده كان اللي كان في ذاكرتي يعني.
السؤال ايه؟ السؤال
يعني دلوقتي انا ما معيش استطاعه ان انا اجيب العجل، فاعمل ايه؟
اجيبه.
طبعا عندي سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
طبعا كان في بيت لوالدي والله يرحمه توفى، ووالدتي قسمته ما بيني وما بين اخواتي، احنا اربعه بنتين وولدين، فادت بنتي مع ولد وبنتي مع ولد، فحقها هي اللي هو الثم ادته مع اخويا، قالت لاخويا عشان ده هو تعبان ويعني هو اللي كان بيصرف عليها وكده. فحكم الشرع بقى ان احنا اخواتي الباقيين ياخدوا في الحق بتاعها دوت، ولا هو كده صح اللي يعمل؟
سأجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. الاحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا ان شاء الله.
اهل الهدى والذي افتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه، نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى، وباقي استفساراتكم ورسائلكم بإذن الله تعالى. السائلة التي سألت وقالت كنت تعبانة جدا ميؤوس من حالتي، نظرت إن شفاني الله عز وجل لأذبحن عجلا. هي تسأل وتقول الآن أعجز عن الذبح، ليس معي، فماذا أفعل؟ قبل أن أجيب السائلة الكريمة، نصيحتي لإخواننا الكرام، عندما تنذرون انذروا ما تطيقون وما هو في حدود طاقتكم وإمكانياتكم، لا تجعلوا حلاوة الكلام تأخذكم. الواحد كثير منا رجال ونساء لك يا الله بس ربنا يحقق لي هذا الأمر، أنا حصوم عمري كله بتعلق بني لو صمت، أنا لو ربنا بس عمل لي أنا هتصدق بكل مالي ولا جنيه هتصدق بيه. فدايما إن الله لا يمل حتى تملوا، أحب العمل إلى الله أقله وأدومه. فدائما أنصح إخواني إذا نذرنا في حدود إمكانيات، أنظر عندما أنذر أنظر في إمكانياتي هل طاقتي أن أشتري هذا أم لا. وبالتالي أقول للسائلة الكريمة النذر قربة غير واجبة أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، قربة غير واجبة أوجبها الإنسان على نفسه بقوله بلسانه. ولذلك نبينا يقول من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به وهو في عنقك. فإذا كان حالك المادي كما ذكرت لا أستطيع الآن ولا بعد عام ولا حتى بعد عشر لا بجمعية ولا بغيرها أن أوفي به بأي حال من الأحوال، في هذه الحالة كفري كفارة يمين، طعمي 10 مساكين أو تصومي 3 أيام عند العجز. أما إذا كان الآن لا أستطيع لكن ممكن بعد سنة أوفي بالنذر، بعد سنتين أوفي بالنذر، لو أنا عملت جمعية أوفي بالنذر، يجب الوفاء به قولا واحدا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا عايز أسأل على سؤالين.
تفضلي.
أيوة أنا عندي واحد حلف على المصحف أن يعني أخته ما تدخلش البيت وهي دخلت هي أولادها في غيابة، يعمل إيه؟
سأجيبك إن شاء الله. سؤال تاني.
أيوة يعني البقعة الميت أنا عندي ابني متوفي وببكي عليه، أفتكر ببكي عليه بكل البقعة يعذب الميت.
سأجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله وأرجوك تفيدني بحكاية المصحف يعمل إيه.
سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى تجيبني يا شيخنا. يا شيخنا.
تفضل يا
ألو.
تفضلي.
انا عاوز انا عمري 40 سنة وانا اصلي وانا قاعدة على الكرسي كده ولا على السرير، هذا يجوز ولا لا؟ لان رجلي تعبانة.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نجيب على الاسئلة التي بين ايدينا. الاخت التي سألت وقالت عندنا بيت قامت امي بتقسيمه بيننا جميعا ذكور واناث، كل ولد يأخذ بنت معه كما ذكرت، وحق أمي الثمن جعلته مع أخي، يعني تنازلت عنه لأخي لأنه هو الذي ينفق عليها. أقول فيما يتعلق بالثمن لا يجوز لأمكم أن تخص به ولدا أو بنتا دون الباقين، فهو حق شرعي لكم ويجوز لها أن تتصرف في مالها حال حياتها بشرط أساسي ألا تمنع أحدا حقه من الميراث. وبتنازلها عن حقها لولد من الأولاد أو البنات تكون قد ميزت، والنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. طيب يا شيخ ربما هذا فقير وإخوته الباقين لم ينفقوا على أمهم وهم يستفيدون وفقط، أقول في هذه الحالة يحسب ما تم إنفاقه، إن كان يساوي هذا الثمن فخير وبركة، فقصد إخوته وقال أعطوني فأمكم هي أم لكم مثل ما هي أم لي، فأبوا أن يعطوه من حقه أن تعطيه لأنهم بخلاء، فالغنم بالغرم. نسأل الله العفو والمعافاة. آمين يا رب العالمين. السائلة التي سألت وقالت رجل حلف على المصحف أخته ما تدخل البيت ودخلت يعمل ايه؟ يعني قطيعة رحم. انا برجو اخوانا اتقوا الله، راجعوا انفسكم. النبي يقول هذا قسم، فالقسم يكون بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرة الله وما شابه ذلك. والقرآن كلام الله وأقسم به. نبينا يقول من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وبالتالي على أخته أن تدخل أو عليه أن يسكت ويقبل دخولها ثم يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، فإن عجز عليه أن يصوم 3 أيام. تقول هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ نعم، إذا كان قد أوصى بذلك أو لم ينه عن ذلك. وبالتالي علينا أن نكف عن ذلك. الميت ينبغي علينا أن احنا نعرف أولادنا وبناتنا، يا أمي يا بنتي يا حبيبتي الله يرضى عنا وعنك، يا حبيبتي الله يصلح حالك، لا تبكي علي، لا تلطم علي وجها أو تشق ثوبا تمزقوه. إذا فعلت أنا ذلك، اللي صوت اللي يلطم اللي يخبط راسه في الحيط أعزكم الله هو يتحمل وزره أمام نفسي وأنا في حل أمام الله. لماذا؟ لأنني نهيت وقلت هذا حرام ولم يسمعوا لي، وزرهم على أنفسهم، لكن سكت ولم أقل هذا فأنا عاص أمام الله تبارك وتعالى. أو أوصيت قلت لهم أنا عايز كده لما أموت، عايز يعني كده ما كنش رحت في طيس بقى، أنا أسأل الله العفو والمعافاة. ما بعض أخواننا تلاقيهم يعني ساكتين، ساكتين ليه؟ الميت بتاعك يروح في طيس؟ ها؟ لا، تلاقيهم صويت ولطم وخبط ورزع، هذا كلام خرف، نسأل الله العفو والمعافاة. لذلك كثرة البكاء يعذب عليها ليه؟ لأنها دخلت في نطاق الاعتراض على الله. المفروض إذا تذكرت ولدي بنتي أمي أختي حبيبتي قرة عيني أيا ما كانت بارك الله فيكم، علي أن أسترجع وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بكاء يغلبني وخارج عن إرادتي، إذا جلست تذكرت موقفا كان يربطني بحبيبتي بقرة عيني فتذكرتها أو بأمي أو بأختي أو 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 إلى آخره فنزلت الدموع، هل يعذب على ذلك؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سائلة تسأل هل السوائل التي تنزل من رحم المرأة طاهرة وهل تفسد الوضوء؟ طاهرة ولا تفسد الوضوء ولا توجب الغسل، أقصد التي تنزل من الرحم. وقد كان هذا ينزل من النساء في عصر النبي، وكنا يسألنا ولم يثبت ولم ينقل أن النبي قال أنه ناقض للوضوء أو موجب للغسل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، اتصال. سلام عليكم. معذرة لأن الصوت كان غير واضح عندي، الإخوة الكرام في الكنترول قالوا الوقت خلص. حاضر سمعا وطاعة. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للهدى والذكر أفتوني.